أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. مستمعينا الأعزاء، تستمر المرأة اليمنية في إثبات حضورها في مختلف مجالات العمل العام، لكن وجودها في سلك القضاء ما يزال محدودا رغم الحاجة إلى توسيع مشاركتها. في هذه الحلقة نسلط الضوء على واقع القاضيات اليمنيات مدى حضورهن في المؤسسات القضائية، ولماذا لا يزال حضورها محدودا في هذا المجال في الوقت الذي أثبتت فيه النساء اللواتي وصلن إلى المنصة القضائية كفاءة ومهنية عالية. سنناقش ذلك مع ضيف حلقتنا الدكتور عبد الله شداد المحامي والناشط الحقوقي، لكن قبل ذلك سنذهب إلى هذا الاستطلاع الذي أعدته الزميلة ياسمين المعمري، ونستمع لإجابات عينة من الناس حول السؤال المطروح: برأيك لماذا لا يزال حضور المرأة في مجال القضاء محدودا؟ نستمع ومن ثم نعود.
حضور المرأة في مجال القضاء محدود لعدة أسباب. أولا، ليس الأنس المشكلة في المرأة نفسها، ولكن هناك عدة عوامل اجتماعية وسياسية وقضائية. بالنسبة للعوامل القانونية والمؤسسية، لا يوجد قانون يمنع المرأة من تولي القضاء، وإنما التعيينات والاختيارات داخل مجلس الأعلى للقضاء. أيضا بسبب الوضع الحالي الذي يمر به البلاد أثر على مؤسسات الدولة ومنها القضاء، فتوقفت التعيينات وأصبح فقط محدود على الرجال. بالنسبة للعوامل الاجتماعية والثقافية، متعارف في داخل المجتمع اليمني أن هذه الوظيفة فقط للرجل، وهذا خطأ شائع، وأيضا أن المرأة غير مناسبة لهذا الدور. أيضا بالنسبة للضغط الاجتماعي اللي يقلل من رغبة بعض النساء بدخول هذا المجال بسبب الخوف، عدم تقبل المجتمع لهذا الدور أو المنصب.
قضية خلو أو قلة أعداد النساء في مجال القضاء هو يعني قليل جدا. أول مرة وضع المرأة في المجتمع اليمني، مشاركته طبعا يعني لها فترة بسيطة جدا، بدأت في التربية والتعليم ثم الصحة، وحاليا يعني لنا عدة سنوات تقريبا بدأت المرأة تدخل في مجال القضاء، لكن بأعداد قليلة جدا، بحكم أنه أولا المجتمع اليمني مجتمع ذكوري، حقيقة المرأة يعني ظلمت كثير.
هذا الموضوع تقريبا هو خطأ، لأنه لو رجعنا إلى التاريخ القديم فملكتنا بلقيس كانت نموذجا في هذا الشيء، كانت حكمت، وكلنا نعلم من هي ملكتنا بلقيس، وكذلك تحدث عنها القرآن. ثانيا، المرأة كما يتحدثون أنها عاطفية، لن تفصل في القضايا، لن تستطيع القيام بشيء، لكنها لو أتيحت لها الفرصة ستحكم وستفصل في القضايا، ولن تأخذ الرشوة، ستكون صارمة، فإذا أتيحت لها الفرصة سيعلم الجميع من هي المرأة. وهذا الموضوع هو لثقافتنا أنه المرأة ناقصة عقل، وهذا خطأ كبير.
طبعا ليش حضوره في مجال القضاء محدود؟ بسبب عاطفة المرأة، عاطفية، يعني لو شافت ان المتهم دمعتين بتفرق عليه فين، ولو توصل كذا فاني احس انه خلاص المحامي حده قد تطور للقضاء اذا كانت يعني انسانة حقانية ما تدخلش المشاعر بالحق، هنا ممكن تتطور للقضاء، لكن اذا هي تخلط بين الامور فالمحامي حده بس.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور عبد الله شداد المحامي والناشط الحقوقي. أهلا بك معنا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، ونحن سعداء بتواجدك معنا اليوم. بداية، استمعت معنا إلى الاستطلاع الذي تضمن آراء مختلفة. البعض رأى أن نظرة المجتمع لا تزال عائقا أمام تقبل المرأة كقاضية بحكم أنه عمل صعب ويعني يتلائم مع الرجال بشكل أكبر، وهناك من رأى أن الأوضاع الأمنية الحالية يعني لا يجد فيها القضاة الحماية اللازمة، فكيف بالنساء؟ ما تعليقك بداية على ما جاء في هذه الآراء؟
هو في بدايه ان القاضيات في اليمن خلال عقود من الزمن عقدين او ثلاثه عقود هناك عدد من القاضيات التي لهن مشاركه فاعله في هذا الجانب في الجانب القضائي وحضور لا بأس به، إلا أنه مؤخرا هناك تراجع بشكل كبير يعني في استيعاب القاضيات، وخاصة في المناطق الموجودة في الشمال في صنعاء. الدفعة الأخيرة مؤخرا تم حتى حرمانها من الالتحاق بالقضاء، لكن النظرة هي ليست النظرة المجتمعية فقط، ولكن هناك أيضا نظرة عند البعض ينظر إليها من جانب فقهي أن المرأة لا تتولى القضاء، وهذه المشكلة ما زال يعاني المجتمع منها أو القاضيات لبعض للفئة التي تنظر من هذا المنظور أن القضية لا يمكن أن تتولى القضاء.
يعني هذا التفاوت الكبير في نسبة التمثيل، يعني إلى يعني كيف تعكس هذه الأرقام واقع التمكين القضائي للمرأة، وإيش هي الأسباب الرئيسية برأيك إلى جانب يعني النظرة المجتمعية؟
هو بأن الدخول في القضاء من فئة النساء هي لم يكن له تاريخ سابق أي منذ قرون أو عقود من الزمن الطويلة، وإنما مؤخرا، لكن بالنسبة لما سمعنا من مبررات أنها ربما لا تكفي الحماية لها أو للقضاء بشكل عام وبسبب الأوضاع، فهي مبررات غير صحيحة وسليمة. القاضيات موجودة في المحافظات بمختلفها التي تتواجد بها قاضيات يمارسن العمل، وهن أقل اعتداء أو أقل مضايقة في الواقع من المجتمع نفسه، لكن كنظرة عامة من المجتمع نظرة فقهية ربما البعض يحاول أن يبرر أنها لا تصلح للقضاء وإنما للوظيفة العامة، فيما البعض الآخر ربما قد ينظر إن المرأة مكانها الطبيعي هو المطبخ كما يشاع، وليس أنها شريكة كنصف مجتمع في كل الوظائف العامة.
يعني برأيك هل هناك يعني فرق ملحوظ في أسلوب التعامل مع القاضيات مقارنة بالقضاء، وما أثر ذلك على سير العدالة؟
وفي الحقيقة أنا كشخص محامي وترافعت أمام قاضيات وأمام قضاة، لا أجد أن هناك فارق من ناحية أنه ممكن أن تكون حاجز أو مانع للوصول للعدالة إذا كانت القاضية امرأة، ونفس الشيء أيضا لا يوجد ذاك الفارق اللي ممكن نقول أنه عندما تكون امرأة أنها قد يكون هناك عدالة أكبر أو ملا إلى ذلك، فهي من ناحية القضاء تقضي بما يطرح عليها في مجلس القضاء أو في أمامها في القضية التي تنظر بها ثم تفصل فيها، فالأمر لا يختلف ما بين أن تكون امرأة أو أن يكون رجل في هذا الجانب.
كثير من القاضيات واجهنا صعوبات يعني في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، هل هذه الصعوبات مرتبطة بالمعايير والإجراءات أم بالبيئة الاجتماعية التي تحد من اختيار النساء لهذا المسار؟
للأسف الشديد هذه هي النظرة اللي الآن مؤخرا ظهرت قبل سنتين في اتخاذ قرارات في المعهد العالي للقضاء في صنعاء بحرمان المرأة واعتبارها أنها غير مؤهلة شرعا لتولي القضاء، وبالتالي كانت فعلا مشكلة يعني بالنسبة للمرأة أن تعود للسطح، ونحن في هذا الزمن يعني أن يأتي أصحاب سلطة وقرار ويرون أن المرأة لا تصلح للحكم.
نعم، في بعض المحاكم يسند للقاضيات غالبا العمل في قضايا الأحوال الشخصية أكثر يعني من غيرها، هل يعكس هذا توزيعا مهنيا طبيعيا أم إنه نتيجة صورة نمطية حول قدرة المرأة على التعامل مع نوع معين من القضايا؟
أنا تعاملت مع قاضية على سبيل المثال القاضية سوسن في صنعاء وهي رئيسة محكمة الأموال العامة، وكان لها يعني شخصيتها القوية والبارزة، قضايا أموال عامة تواجه نافذين في السلطة، وربما شخصيتها التي يعرفها من الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات لا تختلف عن أي ذكر آخر من القضاة. في نفس الوقت أيضا هو في بداية مسيرتها القضائية ربما يسند إليها القضايا الشخصية والقضايا المدنية والتجارية، لكن هناك قضيات ينظرنا قضايا جنائية غير جسيمة، تجارية، مدنية، شخصية.
نعم، وأثبتنا أيضا نجاح يعني بارز في إدارة ملفات معقدة وحققنا إنجازات مشهودة. هذه النجاحات كيف أثرت على نظرة المجتمع والمؤسسة القضائية لعمل المرأة كقاضية؟
هو الأصل أن هذه النظرة أن تعزز من القناعة بأن المرأة أنها ممكن أن تتولى رئيس محكمة، ممكن أن تكون رئيس شعبة، أن تكون عضو المحكمة العليا. ولهذا مؤخرا في مجلس القضاء في عدن تم يعني تعيين في المحكمه العليا عدد من القاضيات لاول مره ان يكون بهذا العدد موجودات في المحكمه العليا في العام الماضي 2024، واثبتنا جدارتهن، ولم يظهر ان هناك مشكله بسبب تولي امراه القضاء او ان سواء من حيث العدالة أو من تأخير النظر في القضايا.
يعني نعلم إنه البيئة الأمنية والسياسية يعني خلال السنوات الأخيرة أثرت على قطاعات واسعة، ما حجم هذا التأثير الذي تركته هذه الظروف على وجود النساء في المناصب القضائية أو على عملية التوظيف والتأهيل القانوني للمرأة؟
وللأسف الشديد هذا دفع بعض الأسر أنه عدم الزج ببناتهم في مناصب قضائية، يعني خوفا على مستقبلهم من جانب، ومن جانب آخر أيضا تواجدهن في بعض المحافظات. يعني من الصعب أن تذهب إلى محافظة بعيدة أو أن تتولى القضاء في مثل مثلا محافظة أبيان أو محافظة شبا أو محافظة ريمة أو محافظة صعدة وهكذا. لكن القضيات تواجدنا في عدن، في تعز، في مأرب، في صنعاء متواجدات ويمارسن عملهن بالشكل الطبيعي، ولم يسجل أن هناك اعتداء على قاضية حصل في خلال حتى سنوات الحرب اللي تعتبر سنوات معقدة وصعبة على المجتمع ككل. فلم يسجل أن هناك اعتداءات بالمقارنة مع الاعتداءات التي حصلت على قضاة. أي أن المجتمع رغم نظرته باتجاه المرأة وعدم توليها القضاء بنسبة متفاوتة في من نظرة المجتمع بس بنسبة عالية ربما كمجتمع يمني قبلي، إلا أنه بنفس الوقت لا يقبل الاعتداء على المرأة أو المساس.
نعم، يعني وحتى أنه البعض يعني خلال الآراء التي استعرضناها رأى أنه المرأة لا تحظى بالحماية الكافية. يعني كلامك دكتور عبد الله هل يعكس أنه المرأة فعلا تتوفر لها الحماية اللازمة، أم أنه في حماية مجتمعية ناتجة عن ثقافة عامة؟ يعني
بالنسبة للحماية التي ينبغي أن توفرها كدولة كحكومة هي شبه مفقودة، وصار القاضي أو القاضية والقاضية على سكر الخصوص على يعني بالدقة أنها هي من تحمي نفسها من خلال طريقة تعاملها مع الخصوم، وأن تأخذ بسياسة استيعاب الآخرين من خلال النقاش وما إلى ذلك. أما كتوفير حماية هو يفترض أن كل قاضي لديه حمايته الأمنية ببيته، لكنها لا تتوفر حتى مع القضاة وسائل المحاكم في الغالب.
نعم دكتور، فقط سنتوقف مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود مستمعينا الأعزاء لإكمال هذا الحوار.
يا قاضي الحب ما سواي أرجوك يا حضرة القاضي يا قاضي الحب ما سواي أرجوك يا حضرة القاضي جيت أشتكي ظلمي من حباي جيت أشتكي ظلم من حباي وانت معي ليش متغاضي وانت معي ليش متغاضي بالعدل والله ما حسيت وفوق هذا أنا راضي بالعدل والله ما حسيت وفوق هذا أنا راضي والشاهد الله ما حباي والشاهد الله ما حباي قبل ولا كان لي ماضي قبل ولا كان لي ماضي ضحيت لأجلها أنا ضحيت بأجمل سنيني على الفاضي ضحيت لأجلها أنا ضحيت بأجمل سنيني على الفاضي لكن بنيران اتكواي لكن بنيران اتكواي وزاد يا قاضي احباطي وزاد يا قاضي احباطي.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأنك الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء الواحد ظهرا ويعاد السبت الثانية ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، ونرحب مجددا بضيفي حلقتنا الدكتور عبد الله شدات المحامي والناشط الحقوقي. كنا نتحدث دكتور عبد الله عن النجاحات التي حققتها القاضيات والإنجازات يعني في المؤسسة القضائية، وكيف أثرت هذه النجاحات على نظرة المجتمع والمؤسسة القضائية. ماذا عن القضايا التي تتعلق يعني بالجوانب الجنائية، يعني القضايا الجنائية إلى أي مدى تمثل خطورة يعني على عمل القاضيات، وكم نسبة هذه القضايا التي تتولاها النساء القاضيات إذا كان لديك فكرة؟ يعني
ممكن قضايا القتل ربما أنا شخصيا لم ألحظ أن هناك قضيات نظرنا قضايا جسيمة قتل أو حرابة أو تقطع على المستوى الشخصي، لكن أيضا على مستوى الزمالة يعني كان هناك ببعض الزميلات نعمل مع بعض كمحاميات بصفة المحاميات، ثم لجأنا إلى القضاء، فهناك البعض منهن لهنا شغف في العمل في الجانب الجنائي. وفعلا بعد تخرجنا من المعهد العالي للقضاء ذهبنا للعمل إما في النيابة أو كقاضي جزئي في الجانب الجنائي الغير قصير.
يعني عملهم يعني ممكن نقول إنه محدود يعني في هذا الجانب بسبب المخاوف الأمنية الحالية.
لا يعود لشخصية القاضي نفسها. القاضية يعني في غالبا ما ينصحنا إنه يبتعدنا عن قضايا القتل. أولا إنه فيها إجهاد وفي نفس الوقت ربما مخاوف نوعا ما من أما من ناحية القدرة والإمكانية فهي الذي لديها قدرة أن تفصل في قضية مدنية أو قضية تجارية فإمكانها أن تقضي في محكمة في قضية
نعم. لو نتحدث عن أبرز التحديات اليومية التي تواجه القاضيات داخل بيئة العمل، هل تختلف هذه التحديات يعني وهل تختلف يعني عن تلك التي يواجهها القضاة الرجال؟
هو ربما من أبرز التحديات لأن البيئة القضائية عندنا ليست مهيئة بالشكل السليم لا من حيث المباني ولا من حيث المرافق الخدمية التي يحتاج لها القضاة أثناء نظر القضايا وأيضا أثناء الاستراحة. هذه تعتبر من يمكن أبسط المرافق إذا تحدثنا حتى على استخدام الاستراحة لتناول وجبة أو لشرب شاي أو لدخول الحمام أو ما إلى ذلك. هذه الأدنى المتطلبات هي تكاد أن تكون مفقودة داخل المحاكم.
البنية التحتية يعني التي تمنح المرأة خصوصيتها.
نعم، فإذا هي كانت أيضا هي معدومة للقاضي وللقاضية أيضا في نفس الوقت شبه منعدمة يعني، لكنها في ظل أيضا الخصوصية اللي لدى المجتمع اليمني وكقاضية البعض منهن منقبات لا تأخذ حريتها حتى توجد أنها لأنه المكتب نفسه يكون فيه 4-5 قضاة في نفس الوقت.
كيف يمكن معالجة هذه التحديات يعني أو المشكلة؟
هذه المشكلة تحتاج إنه للمجالس الأعلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا أن تأخذ هذا في عين الاعتبار. هيئة التفتيش القضائي أيضا في خلال النزول حقها التوصيات من رؤساء المحاكم المفترض أيضا محاكم الابتدائية ومع رؤساء محاكم الاستئناف أن يكون لهم دور في الدفع لهذا الاتجاه. والحد الأدنى من المتطلبات أن يكون متوفر. كذلك أيضا الحراسة الأمنية بالنسبة للقضية خاصة عندما نظر بعض النزاعات أو أثناء الانتقال إلى أماكن فيها نوع من الخطر أن يكون هناك شرطة نسائية شرطة قضائية من النساء يمكن أن يرافقنا القاضيات أثناء التنقل إما من المنزل للمحكمة أو العكس أو أيضا عند وجودهن في القاعات حتى أن يكون يعني أو التشويه والإساءة للقاضيات في حال تواجد يعني شرطي.
يعني هذه الحماية يعني متوفرة دكتور عبد الله؟ الحماية الأمنية معممة يعني في مناطق مختلفة؟
للأسف الشديد غير متوفرة. للأسف الشديد رغم أنه كان سابقا كان متوفر كان في هناك شرطة قضائية موجودة في كل المحاكم مع كل القضاء يعني من أحتاج إلى حماية تم توفيرها لكن في العشر السنوات الأخيرة تكاد منعدمة.
هل ذلك يعني ناتج عن حالة الانفلات الأمني الحاصلة؟ أم يعني حالة يعني قلة المسؤولية يعني تجاه عمل كهذا يعني يتطلب حماية عالية؟
القاضي صار هو من يتحمل أعباء الحماية الأمنية في حال أنه أراد أن يكون معه حراسة والإمكانيات غير مقدور عليها. إذا كان حقات القضاء أنفسهم غير كافية يضطر أن يتخلى عن طلب الحماية الأمنية حتى لا يتحمل أعباء ونفقات الحراسة التي تكون معهم وبالتالي الوضع الاقتصادي بشكل عام هو له أيضا سبب وعدم اهتمام السلطة بشكل عام كسلطة محلية ولا كسلطة كحكومة في هذا الجانب على رغم أهمية القضاء في توفير الأمن والاستقرار ووجود العدالة مهمة جدا تنعكس على أمور كثيرة في وسط المجتمع.
نعم. من خلال قراءتك للمشهد القانوني دكتور عبد الله، هل هناك إرادة مؤسسية حقيقية لتمكين المرأة في القضاء، أم أن الجهود يعني ما تزال فردية ومحدودة؟
هو في ظل الانقسامات الموجودة في البلد نقدر نقول يعني في سلطة لا يوجد فيها إرادة، بل إرادة ظهرت وبرزت من صنعاء بعدم تولي المرأة للقضاء، وبالتالي عدم السماح لها حتى الالتحاق أو الدخول حتى في المنافسة في هذا الجانب. فيما الأمر الآخر بالسلطة في عدن، ما هي برزت على غير العادة، وتم تعيين في أعضاء المحكمة العليا لأول مرة، كان تقريبا دفعة واحدة 5، وكذلك أيضا تعيين في أو تقبول عدد من النساء للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، تعكس أيضا أنه في نوع من الإرادة، لكن ليست الإرادة اللي مطلوبة حتى بما في ذلك من عدن. يفترض أن يكون للتنافس متاح، ومن أتيح له فرصة أن يمكن، ولو أخذنا 50% ولا 70% من المقاعد، طالما والكفاءة والقدرة موجودة ومتوفرة لديهن.
نعم، يعني المرأة القاضية قادرة أنه تتخذ القرار بشكل مستقل تماما وبدون أي ضغوطات محيطة بها؟
نعم، هذا بكل تأكيد، بل أن الواقع يقول أن ممكن لقاضي في مرتبة أعلى أن يتصل بزميله أو من هو أقدم منه لتوصيته أو للفت انتباهه لملف ما من الملفات القضائية للاهتمام في النظر فيه، إلا أنه إذا كان عند قاضية من الصعب جدا أن يتصل رئيس محكمة بقاضية تعمل في إطار القضاء أو رئيس استئناف أو عضو محكمة عليا، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة التنفيذية من وزراء ولا مسؤولين نافذين، يكون من السهل لديهم الاتصال بقاضي وتوصيته للاهتمام في قضية، حتى لو ليس بالضرورة أن تكون التوصية أن تحكم لسين أو لصاد، وإنما توصية بالاهتمام في النظر وفحص الملف بالشكل السليم. ولهذا المرأة أعتقد القاضية أنها آخذة استقلالية كاملة، ولن نسمع بممارسة أو بالجرأة الضغط على قاضية للانحراف عن المسار أو عن قناعة الموجودة.
نعم، سنبقى مع فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من أسئلة في هذا الحوار.
يا سيد القاضي قضايا الحب توجع، كثير مثلي من الحب عانوا، نخلص ونوفي وما فينا تولع، هذه نهايتها بالحب خانوا. يا سيد حسبتهم والله للعشرة صانوا بكتب رواياتي على ناس جمع عنوانها راحة وعلى الروح هانوا بكتب رواياتي على ناس جمع عنوانها راحة وعلى الروح هانوا يا سيد
زينة الحياة،
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. دكتور عبد الله، يعني بصفتك محامي، هل هناك حالات وثقتموها أو عملتم عليها تكشف نوع من التمييز اللي تواجهه المرأة الراغبة في دخول هذا المجال تحديدا؟
أبرز تمييز رأيناه طوال مسيرتنا اللي تزيد على 20 سنة في مهنة المحاماة هو أن ما صدرت من قرارات منذ عامين في الصنعاء في قضية حرمان المرأة من دخول هذا العائد القضاء واستيعاب دفعة وراء دفعة لها من الذكور، هذا هو التمييز الذي رأيناه. لم نرى أي تمييز آخر من سابق أو في مكان آخر.
يعني من ناحية دخول المرأة لهذا المجال يعني كتخصص، هل يعني الجانب المهني أو يعني رغبة المرأة في دخول هذا المجال، يعني هل تواجه تحدي يعني في من قبل الجهات التعليمية الخاصة بهذا الجانب؟
أنا كمحامي ولدي مؤسسة محاماة أستوعب متدربين خريجين من كلية الشريعة والقانون ومن كلية الحقوق، فالمتقدمين ذكور وإناث يعني بشكل عام النساء ربما التميز لديهن أكثر من ناحية الاهتمام من ناحية النسبة إذا أخذناها كنسبة، أما كذكور هناك أيضا متميزين بشكل كبير، لكنها معروف هذا اللي يشتغلنا في المحاماة بنفس الوقت تعتبر
مؤهلة يعني
أو لا تعتبر من ضمن القضاء يعني بهذا المعنى بوفق قانون السلطة القضائية مادة 121 أن المحامين هم أعوان القضاء يعني وجزء يعتبر من السلطة القضائية في رسالتهم التي يقومون بها، ولهذا نجد المحاميات موجودات يتولين قضايا هامة وقضايا جنائية ويخوضنا أنا ما نسميه نحن المحامين معركة دفاع ولا معركة ادعاء مع أصحاب القضايا أمام القضاء بكل فخر واعتزاز للموكلين أو للمتهمين اللي يقفنا معهم. بالتالي كوجهة نظر أنا بمكتبي أكثر من 13 محامية ومتدربة موجودة
من
و يعني لا يوجد هناك اي تمييز من زملائنا او انه في فرق يعني عند الذكور او اللهم ان نقدر نقول ان المرأة التي لديها مسؤولية ايضا في البيت كزوجة وكأم هي ربما انه لديها يعني بعض الوقت الذي يستفيد منه المحامي زميلها في الاطلاع وتوسيع مداركه ببعض الجوانب أو العمل بشكل ساعات أكبر، هي ربما تفقد بعض هذا الوقت للخدمة في المنزل أو لأولادها أو زوجها.
نعم يعني ضغوطات مضاعفة يعني تصبح أمامها، لكن يعني فرص التدريب هل هي متاحة يعني بشكل يتناسب مع طبيعة عملها أم أنها محدودة؟
هنا ربما يعني أغلب المكاتب وبنسبة عالية لا البيئة ربما لا تتوفر للمرأة أنها تتدرب مهنة المحاماة بالشكل السليم، اولا بسبب الظروف الاقتصاديه والوضع جعل المكاتب صغيره في الغالب، يحشر فيه الذكور والاناث ايضا في نفس المكان، كذلك هذا يدفع بعض الاهالي عندما يريد ان ابنته تبدا بممارسه مهنه المحاماه على سبيل المثال، ياتوا من يرافقها الى المكتب للتعرف على المكان، وعندما يرى أنه مش مفتوح ما فيش فيه يعني تأخذ ابنته أو أخته حريتها في الممارسة قد يؤدي إلى حرمانها من الاستفادة من بعض المكاتب اللي ربما تكون أقرب إليها من ناحية السكن أو أفضل لها من ناحية القضاء التخصصية التي تميل إليها ويأخذها هذا المحامي أو ذلك. لكن هناك أيضا مكاتب أخرى واسعة وفي نوع من الاستقلالية والحرية التي أو البيئة التي تتيح للمرأة أن تمارس مهنتها بشكل طبيعي.
يعني بما يتعلق بالتشريعات أو تعديل بعض اللوائح، تحديث هذه التشريعات هل يمكن أن يسهم في فتح المجال بشكل أوسع أمام النساء ليكن قاضيات؟
بالنسبة للتشريعات لدينا تشريعات جيدة نقدر نقول يعني، وبنفس الوقت إذا أردنا زيادة عدد القاضيات يمكن، هناك المئات إن لم يكن الآلاف من المحاميات من درجة اللي أمام المحكمة العليا أو أمام الاستئناف، وبالتالي أنه يمكن إذا في هناك احتياج لقاضيات أنه يتم تعيين من المحاميات بالخبرة اللي موجودة لدينا وحسب الدرجة اللي هي موجود في التشريع أن تعينها إما قاضي بمحكمة عليا أو قاضي استئناف أو قاضي ابتدائية على حسب السنوات الخبرة التي لديها. هناك تشريع قائم لم يستفاد منه الاستفادة القصوى لصالح القاضيات، يعني إذا أردنا فنحن لسنا بالحاجة إلى التشريع أكثر من التنفيذ بما هو موجود.
يعني التشريعات موجودة فقط ينقصها التنفيذ.
نعم.
يعني وجود المرأة كقاضية أيضا كيف ينعكس على تجويد القوانين أو يعني إضافة مقترحات قوانين تتلائم مع طبيعة عمل المرأة في هذا المجال أو حتى تدعم النساء بشكل عام؟
هو أكيد أنه كل قانون يتم ممارسة العمل فيه منذ صدوره تظهر هناك بعض القصور تحتاج إلى تعديل، وكلما كان العمل على القانون ذاته تكون كثرة التعديلات ما بين فترة وأخرى بما يحسن العمل ويشدده سواء بالتعديل بالإضافة بالحذف وهكذا، لكن لأنه أساسا كما قلت يعني في بعض القوانين لا يتم الالتزام بها بالشكل أو تنفيذ ما فيها بالشكل الكامل، وبالتالي يبقى الاهتمام في قضية التشريعات جديدة، وفي ظل الانقسامات اللي هي موجودة من الصعب إصدار تشريعات أو قرارات ربما قد تؤثر سلبا أكثر مما هي إيجابا كما حدث في صنعاء.
يعني المرأة هل هي مشاركة القاضية يعني مشاركة في صياغة هذه القوانين لو نتحدث يعني سابقا، أما الآن أعتقد أنه هناك عوائق يعني في فتح باب المجال يعني تعديل التشريعات أو إضافة قوانين بسبب الأوضاع الراهنة، لكن سابقا هل كانت المرأة القاضية مشاركة في صياغة هذه القوانين؟
كمعلومة ليست لدي معلومة دقيقة أنه مشارك، لكن اللي أعرفه أن هناك قاضيات خاصة في اللي كان في دولة الجنوب، يعني كان في قاضيات لها نبع أكبر يعني مقارنة بالشمال في هذا الجانب، وهن موجودات على رأس الهرم. في الآن برضو معنا قاضيات ماسكة في نادي القضاء نادي القاضيات، وهن قاضيات من خلال كتابتهن في الإعلام في المقابلات قضيات قويات، في منهن من يحملنا رسالة دكتورة أيضا وكثير منهم أيضا حملا رسالة الدكتورة، وبالتالي ممكن للمرأة أن تسهم بشكل كبير، لكن بالمقارنة في السابق أعتقد لا تحضرني الذاكرة أن
مستقبلا. يعني دكتور عبد الله، هل يعني في مجال أن المرأة كمان تشارك في صياغة هذه القوانين؟
نعم بالعكس، أنه كان من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كان أحد أيضا لصياغة لإعادة صياغة مسودة الدستور اللي تعتبر أهم قانون وأهم وثيقة في تحكم البلد وتحدد السلطات والنظام. كانت الدكتورة ألفة الدبعي أحد معدي لجنة إعداد مسودة الدستور، وما زالت عضو في اللجنة حتى اليوم.
نعم، يعني أهم الإصلاحات لو نتحدث أو الخطوات العاجلة التي يمكن أن تفتح الباب أمام تمثيل أكبر للمرأة في السلك القضائي من وجهة نظرك؟
أن يتم باعتبار أن عدد القضاء غير كافي في تغطية الاحتياج في الواقع، أن يتم النظر في أو فتح مجال للمحاميات الراغبات في الدخول في السلطة القضائية، وأن يكون جزء من السلطة القضائية، واستيعاب عدد من هذه القاضيات وضمهن للعمل في السلطة القضائية، وتغطية نقص موجود يحتاج إليه المواطن لتحقيق العدالة والإنجاز القضايا، وبنفس الوقت أيضا يتيح فرصة أكبر لشراكتنا في هذا الجانب.
آلية الحماية والدعم النفسي أو المهني المخصص للقاضيات في اليمن، هل هناك آليات للتعامل مع ضغط العمل أو التحديات المجتمعية؟
والله بالنسبة للحماية وهذا الأشياء، ممكن ربما تقول أنها تعاني المرأة ربما عندما تدخل في السلك القضائي بداية منها كطالبة، ربما هنا تعاني نوعا ما في موقع السكن، بعده، طبيعته.
نعم، يعني حتى من جانب الضغوطات النفسية،
من هذا جانب السكن.
نعم، حتى في جانب الضغوطات النفسية تتعرض يعني لضغوطات، وفي جانب يعني تحتاج إلى الدعم النفسي والدعم المهني وإلى يعني إلى آخره.
بكل تأكيد، خاصة في زمن اللي نعيشه نحن، يعني زمن صعب.
نعم دكتور، فقط سنتوقف سنذهب إلى فاصل قصير وأخير في هذه الحلقة، ونعود لنكمل في المحور الأخير.
كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميع الهم أنستني. صرحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي. قالت حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك. أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي.
أشبعني ظلما وحرمان،
ريشة ناعمة.
ريشة ناعمة
برنامج ثقافي يهتم بالإبداعات النسائية ورائدات الأعمال وأهم المجالات التي تميزن فيها.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا
على رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب مجددا بضيف حلقتنا الدكتور عبد الله شداد، المحامي والناشط الحقوقي. دكتور عبد الله، يعني تحدثنا في البداية عن النظرة المجتمعية وتأثيراته، باعتقادك كيف يمكن للمجتمع أن يستفيد من توسيع حضور المرأة داخل القضاء، وما الذي تضيفه القاضية لعملية تحقيق العدالة؟
بالنسبة لنا كمجتمع يمني، مجتمع يطلق على نفسه كمجتمع محافظ وبنفس الوقت قبلي، هو يفضل أن تنظر في القضايا الشخصية، ميراث وزواج، طلاق، نفقة، خلافات بين الأزواج، أن تكون قاضية لا قاضي للنظر وفي أسرار الأزواج زوجين وهكذا. فالمفترض أنه هنا أنه يكون حضورهن في هذا الجانب يمثل شكل إيجابي، وفي نفس الوقت أنه يخدم شريحة واسعة وبنفس الوقت ينجز مثل هذه القضايا.
منظمة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعنى بالمرأة، إيش الدور اللي ممكن تلعبه في الضغط لتوسيع تمثيل المرأة في القضاء؟ وهل توجد يعني مبادرات بهذا الصدد؟
للأسف الشديد لا يوجد بالنسبة خاصة في العشر سنوات الأخيرة لا يوجد أي اهتمام بالشكل المطلوب فيما يتعلق في القضاء ككل، يعني سواء ما يتعلق في القضية أو ما يتعلق في القضاء ككل. ولكن المطلوب المفترض أنه باعتبار أن القضاء هو ركيزة أساسية في تحقيق أمن واستقرار وتحقيق عدالة وتحقيق، واللي أيضا يتطلع إليها ما بعد مرحلة هذه الصراعات يفترض أن تكون السلطة القضائية مهيئة بمختلفها كقاضيات وكقضاة لما بعد الحرب، لأنه في ظل الانقسام الموجود سلطتين قضائيتين، سلطة في تدار بن عدن وسلطة تدار بن صنعاء،
نعم.
معهد عالي في صنعاء ومعهد عالي في عدن، أيضا الذي سينظر في العدالة، إذا قلنا ما قلنا إليه العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا،
نعم.
لاحقا الوضع يحتاج إلى اهتمام في هذا الجانب، وننصح أن يكون للمنظمة المجتمع المدني الدور من اللحظة الراهنة، وعدم الانتظار إلى لحظة تكون صعب أن تقدم ما يحتاجه بشكل أكبر كمجتمع.
نعم. أخيرا دكتور عبد الله، رسالة توجهها للجهات المعنية عن تعيين وتأهيل القضاء بخصوص تمكين المرأة، وكمان هي رسالة توجهها للجيل الجديد، يعني من خريجات القانون طالبات المعهد العالي للقضاء اللواتي يطمحن للجلوس على منصة القضاء.
النصيحة هي لأبنائنا، لبناتنا الدارسات في الكليات الحقوق وفي كلية الشريعة والقانون، والراغبات في للعمل في السلطة القضائية، أن ينظرنا أمامهن على التحديات اللي هي موجودة أمامهن، وأنه إيش المطلوب منهن العمل من أجل الوصول لهذا المهنة، وأنها تعتبر وظيفة قضائية أن تحقق العدل، هي رسالة من أسمى الرسالات على الأرض، وخدمة للمجتمع ما يساويها أي خدمة أخرى، أن تحكم بالعدل، أن تنظر، أن تعجل في النظر في مثل الفصل في هذه القضايا لتحقيق العدالة بأقرب وقت. أما بالنسبة أيضا رسالة للجهات المعنية بالمعهد العالي للقضاء أو لوزارة العدل والجهات المعنية، أن يراعوا ما تحتاج إليه المرأة عند دراستها في المعهد العالي للقضاء، وكذلك عند مزاولتها لمهنة القضاء، من ناحية اختيار مكان التدريب، من ناحية التوزيع أيضا في المكان الذي يتناسب معها، حتى يكون طريق معزز أو دافع قوي للجيل القادم بحيث أنه يلتحق في هذه السلطة القضائية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله شداد، المحامي والناشط الحقوقي، على كل هذه الإيضاحات ومشاركتك لنا في هذا الحوار الممتع. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم جميعا وللمستمعين.
شكرا لك. إذن مستمعينا الأعزاء، نصل إلى ختام هذه الحلقة التي حاولنا من خلالها لأن نقترب أكثر من واقع حضور المرأة اليمنية في القضاء وأهم التحديات التي ما زالت تقف أمام وصولها إلى منصة العدالة. فوجود القاضية اليمنية ليس مجرد حضور رمزي، بل إضافة حقيقية تثري المنظومة القضائية وتوسع من مفهوم العدالة، وتفتح الباب أمام معالجة أكثر القضايا عمقاً المتعلقة يعني في الأسرة، في الطفل، وكذلك الفئات الأكثر هشاشة. شكرا لاستماعكم، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة. كنت معكم أنا آفاق الحاج من الإعداد والتقديم ومن الإخراج رند الحمادي. إلى اللقاء.